الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في مقدمة الشيخ مقبل رحمة الله عليه لكتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وهذا مما لا أعرج عليه، وهذا ومما لا أعرج عليه ما إذا كان التابعي يرسل. ولم يذكر أنه سمع من ذلك الصحابي، ولا أنه لم يسمع منه. ولم عقد الشيخين رحمهم الله قد أخرج له عن ذلك الصحابي، فهذا مما أتوقف في الإخراج عنه. وهذا من تحريه رحمة الله عليه، وقد بين رحمة الله عليه أن التابعي إذا عرف بالإرسال، فذكر في ترجمته أنه كثير الإرسال، فإذا روى عن صحابي ولم يجد الناظر شيئا من كلام علماء الجرح والتعديل، هل سمع منه أو لم يسمع، فإن الشيخ رحمه الله لا يخرج حديث من كان كذلك. وهذا مع ثبوت المعاصرة، أما إذا لم تثبت المعاصرة بين التابعي وبين الصحابي فالانقطاع ظاهر بين. فكلام الشيخ رحمه الله فيما إذا ثبتت المعاصرة بين التابعي وبين الصحابي، تعاصر من حيث الزمن، لكن لم يذكر أحد من علماء الجرح والتعديل أن ذلك التابعي سمع من ذلك الصحابي. وذكر في ترجمة ذلك التابعي أنه كثير الإرسال، فهنا إذا عنعن ذلك التابعي عن الصحابي الذي عاصره ولم ينص أحد من علماء الحديث أنه سمع منه، فإن الشيخ لا يخرج أحاديث هؤلاء. وهذا تحر صحيح وكلام قوي مستقيم، فإن غلبة الظن تدل على أن ذلك التابعي لم يسمع من ذلك الصحابي باعتبار أنه عنعن ولم يصرح بالسماع لا في هذا الحديث ولا في غيره، وباعتبار أنه ما نص أحد من علماء الجرح والتعديل أنه سمع من ذلك الصحابي، وباعتبار أن ذلك التابعي قد عرف بكثرة الإرسال، فكل هذه قرائن تقوي جانب عدم الاحتجاج. فهذا من تحري الشيخ رحمه الله عليه في هذا الكتاب في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: ومنها أن يكون التابعي مكثرا والصحابي مكثرا أيضا، ولم يصرح بالتحديث عن ذلك الصحابي، ولم يخرج له الشيخان عنه، فهذا مما أتوقف فيه، وإن لم يكن التابعي ممن قيل فيه يرسل. ولا يقال إن عنعنة غير المدلس مقبولة، فإنه مقيد بما إذا قد سمع منه، فعنعنة غير المدلس عن من سمع منه محمولة على السماع. وهذا أيضا تحر آخر من الشيخ رحمه الله، وهو أن التابعي إذا كان من المكثرين في الرواية، والصحابي أيضا كان من المكثرين في الرواية، ولم نجد أن ذلك التابعي صرح بالسماع عن ذلك الصحابي، أو صرح بالتحديث عن ذلك الصحابي مع أنه من المكثرين، والصحابي أيضا المكثير التابعي مشهور برواية عند علماء الحديث وهم المكثرين، والصحابة أيضا هم المقلين بل هو من المكثرين في الرواية. فلم نجد أن ذلك التابعي قد صرح بالتحديث عن ذلك الصحابي. فهنا الشيخ رحمه الله لا يخرج أحاديث هؤلاء باعتبار أن التابعي إذا كان من المكثرين والصحابي إذا كان من المكثرين لو ثبت السماع لنص على ذلك العلماء، فإن ذلك التابعي قد اشتهر بالرواية عند علماء الحديث فشأنه معروف في أوساطهم وهو مكثر بالرواية ما هم المقلين، وهكذا الصحابي من المكثرين. فلو أن علماء الحديث قد ثبت عندهم السماع في هذا الموضع لصرحوا به. والمؤلف يقول وإن لم يكن التابع ممن قيل فيه يرسل، أما إذا كان ممن قيل فيه يرسل فأمر ظاهر في الفقرة السابقة وأنه لا يخرج أحاديث هؤلاء. وكل هذا نعم من مزيد العناية منه رحمة الله عليه في هذا الكتاب، وإن كان هناك كثير من أهل العلم يمشون أحاديث هؤلاء، لكن هذا من نعم مزيد العناية رحمة الله عليه بهذا الكتاب ومزيد التحري منه في كتابه. وإلا فكثير من العلماء في هذه القضية التي ذكرها المؤلف رحمه الله يمشون أحاديث هؤلاء ويقتصرون على مجرد المعاصرة. قال ولا يقال إن عنعنة غير المدلس مقبولة، قال فإنه مقيد بما إذا قد سمع منه، فعنعنة غير المدلس أما سمع منه محمولة على السماع. أي نعم المسألة وردت في هذه القضية، عنعنة غير المدلس مقبولة في من ثبت لهم السماع أو اللقاء. فهنا إذا كان الأعرابي غير مدلس وقد ثبت سماعه أو لقاءه بمن حدث عنه فتلك العنعنة محمولة على الاتصال، لكن إذا لم يثبت عندنا اللقاء ولا السماع فهذا محل اجتهاد بين العلماء. إذا لم يثبت عندنا السماع ولا اللقي فإن محل اجتهاد عند العلماء. فهناك من أهل العلم من لا يقول هذه العنعنة من أمثال من؟ الإمام البخاري. وهنالك من يكتفي مجرد المعاصرة كالإمام مسلم في محل نزاع بين العلماء. قال ومنها أن يكون الراوي لم يوثقه معتبر وليس مشهورا بالطلب، فإني أتوقف فيه، فإن كان قد روى له الشيخان فإني أتوقف فيما كان خارج الصحيحين. ولست بحمد الله أجل انتقاد الحافظ الذهبي في الميزان بن القطان حيث جهل بعض من روى عنه جماعة كمالك بن الخير المصري، ولكني غير مقتنع بكلام الحافظ الذهبي، فالذي يظهر لي أنه لا بد من توثيق من معتبر أو شهرة في الطلب كما في فتح المغيث، والله أعلم. قال ثم إن هذه ليست قاعدة مطلدة، فرب راوي يروي عنه جماعة ويقول حافظ الذهبي في الميزان لم يوثق ويقول حافظ فيه مقبول، فهي مسألة اجتهادية. قالوا منها أن يكون الراوي لم يوثقه معتبر، يعني قد يكون وثقه من لا يعتبر بتوثيقه كابن حبان إذا أورده في صحيحه، وكالعجلي إذا أيضا ذكره في كتاب الثقات. أما إذا وثقه ابن حبان فتوثيق ابن حبان كتوثيق غيره من علماء الحديث، وإنما الذي انتقد على ابن حبان هو أنه يذكر المجاهيل من لم يعلم عنهم شيئا فيلدهم في كتاب الثقات. أما إذا صرح بالتوثيق فتوثيقك توثيق غيره تساهل باعتبار أنه أورد المجاهيل الذين هم مجاهيل عنده، أوردهم في كتابه الثقات وهو لا يعلم عنهم شيئا، فهذا هو محل الانتقاد على ابن حبان. أما إذا صرح بالتوثيق فشأنه كشأن غيره. قال من أن يخبر الراوي لم يثق معتبر وليس مشهورا بالطلب، فإذا كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إلى الحديث فالشهرة كافية ومقبولة، إذا الشهرة عند علماء الحديث بأنه من علماء الحديث ومن طلاب الحديث ولم يأتي في حديث ما ينكر عليه، فهذه الشهرة كافية في توثيقه. قال ليس مشهورا بالطلب فإني أتوقف فيه، فإن كان قد روى له الشيخان فإني أتوقف فيما كان خارج الصحيحين، فإن كان روى له الشيخان، الأظهر أنه يفصل في رواية الشيخين، فإن روى عنهما فإن روى عنه في الأصول فهذا من قبيل التوثيق، إذا احتج نعم إذا احتج به وأورد له في الأصول فهذا من قبيل التوثيق، لأنهما اشترطا الصحة، فهذا من قبيل التوثيق فيقبل حديث ذلك الرجل الذي لم يوثقه معتبر واحتج به البخاري في صحيحه أو احتج به الإمام مسلم في صحيحه، لكن إذا أورد ذلك إذا أورد له البخاري استشهادا وهكذا الإمام مسلم فإنهما قد يستشهدا بالضعيف. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة أن من لم يوثق لكن له رواية في الصحيحين أو في أحدهما ينظر هل روى له البخاري ومسلم في الأصول، اعتمد البخاري ومسلم على ذلك الراوي، فإن اعتمد على ذلك الراوي فهو من قبيل التوثيق فيحتج بحديثه، وإن ذكر نعم وإن ذكر ذلك الراوي في الشواهد والمتابعات فلا يحتج به. أما الشيخ فإنه شدد في هذه المسألة رحمة الله عليه، قال فإن كان قد روى له الشيخان فإني أتوقف فيما كان خارج الصحيحين. ولست بحمد الله أجل انتقاد الحافظ الذهبي في الميزان لابن القطان حيث جهل، يريد ابن القطان حيث جهل بعض من روى عنه جماعة كمالك بن الخير المصري، والحافظ الذهبي رحمة الله عليه انتقده، انتقد ابن القطان وقال رحمه الله وذكر أن الذي عليه جمهور علماء الحديث أن من روى عنه جماعة ولم يأتي في حديثه ما ينكر عليه فإن حديثه صحيح، هذا انتقاد الحافظ الذهبي في الميزان لابن القطان، فإن ابن القطان جهل جماعة من الرواة وقد روى عنهم جماعة، فذكر الحافظ الذهبي أن الذي عليه الجمهور أن من روى عنه جماعة ولم يأتي في حديثه ما ينكر عليه فإن حديثه صحيح. الشيخ يقول ولكن غير مقتنع بكلام الحافظ الذهبي، وهكذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الميزان عقب على كلام الحافظ الذهبي فقال رحمة الله عليه وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد، وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، يعني ما صرح به غير ابن حبان. قال ثم هو حق في حق من كان مشهورا في نعم في بطلب الحديث، قال ثم نعم هو حق في من كان نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه، أي من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه إن روى عنه جماعة ولم يأتي في حديث ما ينكر عليه فإن حديثه مقبول. أي نعم. أما ما ذكره الحافظ الذهبي رحمة الله عليه فالأمر كما ذكر الشيخ هنا، قال ولكني غير مقتنع بكلام الحافظ الذهبي، وهكذا عرفنا الحافظ بن حجر لم يقتنع بكلام الحافظ الذهبي. فالذي يظهر لي أنه لا بد من توثيق بالمعتبر، قال أو شهرة في الطلب على ما مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما في فتح المغيث والله أعلم. ثم إن هذه ليست ثم إن هذا الاستعلام طردة، فرب راو يروي عنه جماعة. ويقول حافظ الذهبي في الميزان لم يوثق، يعني يقول لم يوثق وتاري يقول مجهول ويقول روى عنه جماعة من الثقات، وهذا موجود وله أمثلة كثيرة في الميزان. حتى الحافظ رحمة الله عليه لم يسر على هذه القاعدة في كتاب الميزان، يذكر بعض الرواة الذين ما وثقهم معتبر وقد روى عنهم جماعة من الثقات ويرميهم بالجهالة ويقول مجهول أو لم يوثق. قال ويقول الحافظ فيه مقبول، فهي مسألة اجتهادية سار عليها بعض العلماء المعاصرين ومن أشهرهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن ما سار عليه الشيخ مقبل رحمة الله عليه في هذا الموضع هو الذي يظهر صحته والله تعالى أعلم. قالوا رب حديث فصحه علماؤنا الأفاضل المعاصرون فأرى فيه علة فأعرض عنه صفحا، وربما ذكرته في أحاديث ظاهرة الصحة وهي معلة. نعم قد فعل في جملة من الأحاديث التي صحها بعض العلماء المعاصرين ومن أشهرهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، والناظر في كتاب أحاديث ظاهرة الصحة وهي معلة يجد على أن كثير من تلك الأحاديث قد صحها العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتبه، وتأدب الشيخ معه فانتقد الحديث ولم يذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه عند انتقاده، ما قال صححه العلامة الألباني وفيه كذا، وقال العلامة الألباني إسناده صحيح وليس الأمر كذلك فإن فيه كذا وكذا، تأدب مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه وانتقد تلك الأحاديث وأوردها في كتابه المشهور أحاديث ظاهرة الصحة وهي معلة. إلى هنا والحمد لله.